الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجكم فقه المرأة. حديثنا اليوم سوف يكون عن صلاة النوافل، وهو آخر ما سنتحدث به عن صلاة النوافل، سوف يكون عن صلاة الخسوف والكسوف. لا بد لي في البداية قبل أن أتحدث عن كيفية صلاة الخسوف والكسوف من أن أعرج قليلا على موضوع الكسوف والخسوف من الناحية العلمية. ما تعريف الخسوف والكسوف؟ الكسوف يطلق على الشمس، كسوف الشمس، وكسوف الشمس معناها احتجاب ضوء الشمس كليا أو جزئيا، كسوف كلي أو كسوف جزئي، بسبب وقوع القمر بين الأرض وبين الشمس. نحن نعلم أن الأرض تدور حول الشمس وتدور حول نفسها، ونعلم كذلك أن القمر يدور حول الأرض. لاحظنا معي أخواتي المشاهدات الصورة التالية. في هذه الصورة نرى الشمس ونرى الأرض ونرى القمر في المنتصف، في على الخط، على خط واحد بين الشمس وبين الأرض. في هذه الحالة القمر حجب ضوء الشمس عن بعض المناطق كما نرى في الصورة، حجبه كليا عن بعض المناطق نسميه كسوف كلي، وحجب ضوء الشمس عن بعض المناطق الأخرى جزئيا ونسميه كسوفا جزئيا. هنالك أيضا نوع آخر اسمه الكسوف الحلقي. في الكسوف الحلقي أيضا يكون القمر في على خط واحد بين الشمس وبين الأرض. في هذه الحالة لكنه لا يستطيع أن يغطي قرص الشمس بالكامل، وإنما يظهر قرص الشمس من ورائه على حلقة، على هيئة حلقة مستديرة، وبهذا يسمى الكسوف الحلقي. أما خسوف القمر فهو احتجاب ضوء القمر ليلا، إما خسوف كلي وإما خسوف جزئي، بسبب وقوع الأرض بين الشمس وبين القمر على خط واحد، فتحجب الشمس كما نرى، فتحجب الأرض كما نرى في الصورة، تحجب الأرض ضوء الشمس، إما تحجبه كليا أو جزئيا عن القمر. نحن نعلم أخواتي المشاهدات أن القمر لا يستمد ضوء، ليس له ضوء بنفسه، وإنما يستمد ضوءه من الشمس، وبذلك عندما تقع الأرض على خط واحد بين القمر وبين الشمس لم يعد القمر في هذه الحالة مضيئا. الكسوف هو احتجاب ضوء الشمس نهارا كليا أو جزئيا لوقوع القمر بين الشمس والأرض. الخسوف هو احتجاب ضوء القمر ليلا كليا أو جزئيا لوقوع الأرض بين الشمس والقمر. أخواتي المشاهدات، يؤكد علماء الفلك أن ظاهرتي الخسوف والكسوف هما ظاهرتان طبيعيتان تحدثان بسبب دوران الأرض حول الشمس ودوران الأرض حول نفسها، وسبب دوران الأرض القمر حول الأرض، وبذلك تتبدل أحوال الشمس والقمر والأرض فيحدث الكسوف والخسوف. قد يحدث الخسوف في السنة عدة مرات وكذلك الكسوف، ويقولان هذه الظاهرة، ظاهرة الخسوف وظاهرة خسوف القمر وكسوف الشمس، تشبهان ظاهرتي المد والجزر. وقد حدثت أخواتي المشاهدات ظاهرة كسوف الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة العاشرة للهجرة، بعد أن توفي ابنه إبراهيم وكان عمره سنتين، فكسفت الشمس، احتجب ضوءها بسبب وقوع القمر بين الأرض وبين الشمس. فقال الناس، بدأوا يتداولون وهذه الشائعة ويقولون كسفت الشمس لموت إبراهيم. وكان عندهم اعتقاد في الجاهلية أن ظواهر الطبيعة كالشمس والقمر ينخسفان وينكسفان بسبب موت أحد العظماء أو بسبب ولادته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم متحاملا على نفسه، وصحح لهم هذه المفاهيم الخاطئة، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وإذا رأيتم ذلك، إذا رأيتم خسوف القمر أو كسوف الشمس، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. لذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب عند حدوث ظاهرة كسوف الشمس أو خسوف القمر أن تصلى صلاة الخسوف والكسوف، وهي سنة مؤكدة للرجال والنساء، ويستحب الإكثار من الدعاء والصدقة والتضرع إلى الله عز وجل وذكر الله تعالى، لما ورد في رواية أخرى في تلك الحادثة، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إذا رأيتم ذلك فصلوا وكبروا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي رواية فصلوا وادعوا فإنما هما تخويف من الله لعباده. يؤكد علماء الفلك أن الكسوف والخسوف ظاهرتان طبيعيتان تشبهان ظاهرتي المد والجزر في البحر. يستحب للناس الإكثار من الصدقة والذكر والدعاء عند ظاهرتي الكسوف والخسوف. الصلاة عند كسوف الشمس وخسوف القمر سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء باتفاق الفقهاء. تتساءلن أخواتي المشاهدات عن الحكمة من صلاة الكسوف والخسوف. عند حدوث الكسوف والخسوف يسن كما ذكرنا أن تصلى صلاة الكسوف والخسوف. ما هي الحكمة؟ لماذا تصلى هذه الصلاة؟ لماذا يدعو الناس؟ لماذا يتضرع؟ لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ بعض العلماء استنتجوا من هذه الأحاديث التي تحث على الصلاة وعلى الدعاء وعلى الصدقة وعلى ذكر الله تعالى أثناء حدوث هذه الظاهرة، استدلوا من هذا أن ظاهرتي الكسوف والخسوف إنما هما عقوبة من الله تعالى بسبب فسق العباد، بسبب ارتكابهم للمعاصي، فيرسل عليهم الكسوف والخسوف، وبناء على هذا يجب عليهم أن يكثروا من التضرع والتوبة وما إلى ذلك. هذا رأي لمفتي عام المملكة السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. وبينما يرى آخرون كالدكتور القرضاوي كالدكتور زغلول النجار هنالك الفلكي الدكتور عبد الله المسند يرون أن ظاهرتي الكسوف والخسوف هما ظاهرتان طبيعيتان كما يقول علماء الفلك في هذا، وتحدثان بشكل دوري في كل سنة تقريبا عدة مرات تحدث ظاهرة الكسوف وظاهرة الخسوف، وبالتالي ليس هنالك ارتباط بين ذنوب العباد بين معاصي العباد وبين هاتين الظاهرتين. لو كان كذلك لكان يستلزم حدوث هاتين الظاهرتين بكثرة إذا كثرت المعاصي، وقلة حدوث هاتين الظاهرتين إذا قلت المعاصي، وهذا الأمر يتناقض مع العلم. وقالوا لو كان كذلك لو كان حدوث ظاهرتي الكسوف والخسوف مرتبط بالمعاصي لكان يجب أن يحدث في العهد المكي أكثر بكثير من العهد المدني. في السنة العاشرة للهجرة حدث كسوف الشمس ولم يكن آنذاك هنالك ذنوب من قبل العباد كما هي الذنوب في وقت الجاهلية أو في وقت العهد المكي، وبالتالي يرفض هؤلاء العلماء أن يكون هنالك ارتباط بين ظاهرتي الخسوف والكسوف وبين ذنوب العباد، ويقول إنما هي تخويف من الله لعباده كما ورد في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هما آيتان من آيات الله تعالى فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وكبروا حتى ينكشف ما بكم. وفي رواية فإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. يقولون هذا التخويف ليس بسبب وقوع المعاصي وإنما بسبب أن الإنسان ألف دائما أن يرى أشعة الشمس وألف دائما أن يرى ضوء القمر، فعندما تحدث هذه الظاهرة الظواهر الطبيعية بعكس ما اعتاده الناس هذا تنبيه لعقولهم أن يرجعوا إلى الله وأن يروا يد الله التي تبدع ويروا عين الله التي ترعى ويروا قدرة الله التي تفعل ما تشاء. ويقولون إذن الأمر عند الصلاة والدعاء والذكر والتضرع عند رؤية هاتين الظاهرتين هي تماما كالأمر بالدعاء عند رؤية عند الصباح وعند المساء، أذكار الصباح والمساء، أذكار رؤية الهلال والدعاء عند رؤيته، أذكار عند هبوب الريح. فإذن ليس هنالك ربط في رأيهم بين ذنوب العباد وبين حدوث ظاهرتي الكسوف والخسوف. الحكمة من مشروعية صلاتي الكسوف والخسوف. اختلف العلماء المعاصرون في استنباط الحكمة من صلاة الكسوف والخسوف. ذهب البعض إلى أن ظاهرتي الكسوف والخسوف تحدثان بسبب غضب من الله تعالى على عباده بسبب كثرة ذنوبهم ومعاصيهم، وأن الحكمة من الصلاة والدعاء التضرع إلى الله تعالى لرفع غضبه عن العباد. يرفض بعض العلماء ربط ظاهرتي الكسوف والخسوف بالذنوب والمعاصي، ويرون أنهما تخويف من الله تعالى لعباده من حيث أنهما خرق لما ألفه الناس من ظواهر الطبيعة لكي تنتبه قلوبهم وعقولهم لعظمة سلطان الله فيتجهون إليه بالدعاء والتوبة. الدكتور القرضاوي، الدكتور زغلول النجار، الفلكي الدكتور عبد الله المسند. هذا إذن بالنسبة لظاهرتي الكسوف والخسوف. صلاة الكسوف والخسوف وكيفية هذه الصلاة، السنة فيها أن تصلى في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كسوف الشمس في المسجد، لكن لم يروى عنه أنه صلى الخسوف، على الرغم من أنه حدث كما ورد في التاريخ، حدثت ظاهرة خسوف القمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يروى عنه أنه صلى من أجل خسوف القمر، ولكن صلى لكسوف الشمس وحث الناس على الصلاة إذا حدث خسوف القمر. وبناء على هذا قال ذهب العلماء إلى قياس الشافعية والحنبلية، قاسوا خسوف القمر على كسوف الشمس، وقالوا السنة أيضا في خسوف القمر أن يصلى في المسجد كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس في المسجد. بينما الحنفية والمالكية قالوا لا، كسوف الشمس يستحب فيها والسنة أن تصلى في المسجد، وأما خسوف القمر فالسنة فيه أن يصلى فرادى صلاة خسوف القمر. وعلى كل حال المسألة اجتهادية. كيفية صلاة الكسوف والخسوف؟ صلاة الكسوف والخسوف ركعتان. السنة في صلاة الكسوف والخسوف أن تصلى جماعة في المسجد، ويجوز أن تصلى جماعة في المصلى أو في أي مكان آخر، وتصح صلاتها فرادى. إذن السنة في المسجد، لكن يمكن أن تصلى في المصلى. المصلى هو مكان فضاء خارجي، فيجتمع الناس بحيث يجتمعون في مكان واحد، ويجوز في صلاة الخسوف والكسوف أن تصلى فرادى في البيت، أو أن يصليها المصلي جماعة، امرأة تصلي جماعة في نسوة، أو رجل يصلي في أهل بيته، هذا كله جائز ولا غبار في هذا. يجوز أن تتعدد إقامة صلاة الكسوف والخسوف في عدة مساجد. ماذا عن صلاة المرأة للكسوف والخسوف في المسجد؟ في الواقع السيدة أسماء والسيدة عائشة رضي الله عنهما صلتا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف حين صلاها في المسجد، صلتا معهما، وبناء على هذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب للمرأة أن تحضر صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف في المسجد، طبعا بشرط الالتزام باللباس الإسلامي والانضباط بالضوابط الشرعية في الخروج، في المشية، في الكلام، عدم الاختلاط بالرجال، هذه كلها شرائط شروط هامة إذا أرادت المرأة أن تحضر صلاة الجماعة في صلاة الكسوف جماعة أو الخسوف في المسجد أو في المصلى أو في أي مكان آخر أقيمت فيه هذه الصلاة. يسن للمرأة أن تصلي صلاة الكسوف والخسوف، ويستحب لها الحضور إلى المسجد أو المصلى لأدائها مع الجماعة. مسألة: امرأة رأت ظاهرة الكسوف فبادرت إلى صلاة الكسوف منفردة، هل يشرع لها ذلك؟ الجواب: نعم، صلاتها للكسوف منفردة صحيحة، والأفضل لها أن تصليها جماعة في المسجد أو في بيتها مع زوجها وأولادها، كما يمكن لها أن تصليها في جماعة من النساء. إذا صليت صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر جماعة في المسجد أو المصلى أو في مكان آخر، يستحب ويسن للإمام أن يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف والخسوف عند الحنبلية وعند الصاحبين من الحنفية، عند أبي يوسف والإمام محمد من تلاميذ الإمام أبي حنيفة. استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى كسوف الشمس جهر بقراءته، وهذا مروي في الصحيحين عن السيدة عائشة، تروي أنه جهر بالقراءة. لكن هنالك آراء أخرى، المسألة اجتهادية، هنالك أحاديث أخرى تذكر أنه أخفى قراءته في صلاة الكسوف، لكن الحديث الوارد فيه ضعيف، وهذا ما ذهب إليه الحنفية أنه يسر، الإمام يسر في قراءته في صلاة الكسوف والخسوف، بينما ذهب الشافعية إلى أنه يفرق، بينما إذا كان يصلي صلاة الكسوف في النهار فيستحب له الإسرار، صلاة الخسوف في الليل يستحب له الجهر. لكن قوى العلماء، علماء أهل العلم الذين يدققون في المذاهب ويرجحون بناء على الأدلة، رجحوا مذهب الحنبلية والصاحبين وقالوا يستحب ويسن للإمام أن يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف وفي صلاة الخسوف. يسن للإمام أن يجهر بالقراءة في صلاتي الخسوف والكسوف عند الحنبلية والصاحبين من الحنفية. تتساءلن أخواتي المشاهدات، هل لصلاة الكسوف والخسوف كيفية معينة أم أنها كباقي الصلوات؟ في الحقيقة هنالك اختلاف في هذا، وهذا ما سنراه أختي المشاهدة بعد فاصل قصير، فابقي معي.
أهلا
وسهلا بكنا مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر. أحب هنا قبل أن أبدأ بكيفية صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر أن أقول ربما يتداول كلمة الكسوف وتطلق على القمر فيقال كسوف القمر، وربما يقال خسوف الشمس. كلا المعنيين واردان في اللغة، لذلك لا داعي للتشويش إذا وجدتم في أحد الكتب صلاة كسوف القمر أو خسوف الشمس. لصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر هيئة معينة عند الشافعية والحنبلية والمالكية، لها قيامان ولها ركوعان. كيف؟ في الركعة الأولى تقرأ المصلي أو يقرأ المصلي بعد أن يقرأ الفاتحة ثم سورة بعدها، يركع ثم بعد أن يستوي قائما من الركوع يقرأ مرة أخرى الفاتحة ثم سورة ثم يركع الركوع الثاني هذه، ثم بعد ذلك يسجد. طبعا هنالك سجودان لكل ركعة وهذا شيء مفروغ منه. إذا في كل ركعة قيامان وركوعان. أيضا في الركعة الثانية يفعل كما فعل في الركعة الأولى، بعد أن يقرأ الفاتحة والسورة يركع ثم يستوي قائما ثم يقرأ مرة ثانية ثم بعد ذلك يركع ثم يستوي قائما ثم يسجد السجود الأول والسجود الثاني. هذا عند جمهور الفقهاء، واستدلوا بحديث روته السيدة عائشة عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لكسوف الشمس، وهو مروي في الصحيحين. بينما ذهب الحنفية إلى أن صلاة الكسوف والخسوف هي صلاة عادية ليس فيها قيامان وركوعان، وإنما في كل ركعة قيام واحد وركوع واحد، واستدلوا بحديث روي عن بعض الصحابة، لكن هذه الأحاديث ذكر العلماء أن في أسانيدها ضعف، لذلك رجح أهل العلم ما روته السيدة عائشة وهو مروي في الصحيحين أن لكل ركعة فيها قيامان وفيها ركوعان. اختلف الفقهاء في عدد ركوعات صلاتي الكسوف والخسوف. ذهب الجمهور الشافعية المالكية الحنبلية إلى أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان. ذهب الحنفية إلى أنها ركعتان، في كل ركعة قيام وركوع واحد. يستحب للمصلي، أخواتي المشاهدات، المصلية والمصلي في صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر أن يطيل القراءة. يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى في القيام الأول من الركعة الأولى بسورة بعد الفاتحة سورة البقرة، وفي القيام الثاني من الركعة الأولى يقرأ سورة آل عمران. هذا استحباب طبعا، لم يفعل لا بأس، لكن بسبب طول دوس ظاهرة الكسوف وطول ظاهرة الخسوف يستحب إطالة الصلاة حتى تنجلي الشمس وينجلي القمر. يستحب إذن في الركعة الأولى في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة، وفي القيام الثاني بعد الفاتحة بسورة آل عمران. أما في الركعة الثانية يستحب في القيام الأول أن يقرأ بمقدار 150 آية من سورة البقرة بعد الفاتحة طبعا. في القيام الثاني بعد أن يقرأ الفاتحة يستحب أن يطيل فيقرأ بمقدار 100 آية من سورة البقرة. طبعا تقول إحداكن لكن أغلبنا لا يحفظ القرآن الكريم، فكيف إذا نطيل القراءة؟ أقول يجوز في صلاة النافلة، وهذا ذكرناه، يجوز للمصلي سواء كان إماما أو منفردا أن يقرأ من المصحف، فيضع المصحف أمامه أو حتى تمسكه إحداكن بيدها، لكن الأفضل أن تضعه على حامل للمصحف الشريف فتفتحه وتقرأ من المصحف، ويمكن لها أن تقلب الصفحات، لكن انتبهي أختي حتى لا تكون هنالك حركات متوالية، وإنما أن تفتحي وتقلب الصفحات بشكل بطيء حتى لا تفسد صلاتك. يجوز للمصلي الإمام والمنفرد أن يقرأ من المصحف في صلاة الكسوف والخسوف. مسألة: امرأة مسبوقة لم تدرك صلاة الكسوف من أولها مع الإمام، بل أدركته في الركوع الثاني من الركعة، فهل أدركت الركعة؟ إذا هذه المرأة دخلت متأخرة فوجدت الإمام يصلي وهو في ركوع القيام الثاني. ذكرنا أنه أعيد هنا أخواتي المشاهدات، في عند الجمهور في كل ركعة لها قيامان، يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم يركع ثم يقوم ثم يقرأ ثم الفاتحة ثم سورة بعدها ثم يركع ثم يقوم، هذه كلها ركعة واحدة. بعد أن يقوم من الركوع يسجد سجدتين، هذه تحسب ركعة واحدة. فهي دخلت إلى المسجد، وجدت الإمام قد ركع الركوع الثاني من القيام الأول، هل تحسب لها أنها أدركت الركعة؟ هنالك خلاف بين الفقهاء، لأن المسألة اجتهادية في هذا الموضوع. عند المالكية يحسب لها، إن أدركته في ركوع القيام الثاني تحسب لها الركعة، بينما عند الحنبلية والشافعية هنالك قولان، قول أنها لا تحسب لها هذه الركعة وعليها أن تعيدها، وقول أنه تحسب لها. الجواب: إذا أدرك المسبوق الإمام في القيام الثاني أو الركوع الثاني من الركعة فقد أدرك الركعة عند المالكية. تتساءلنا متى يبدأ وقت صلاة الكسوف ووقت كسوف الشمس وخسوف القمر؟ يبدأ منذ أن تبدأ هذه الظاهرة، وقت صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر منذ أن تبدأ ظاهرة الكسوف، يبدأ وقت صلاة الكسوف. في أي وقت من هذه الأوقات صلى فهو جائز، باستثناء الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وهي 5 أوقات ذكرناها. عند الجمهور تكره صلاة الكسوف في الأوقات المكروهة، طبعا لن نقول صلاة الخسوف لأن صلاة الخسوف في الليل، وفي الليل ليس هنالك أوقات مكروهة. تكره عندهم صلاة كسوف الشمس في 5 أوقات، وفي إذا حين تطلع الشمس إلى أن يمضي ثلث ساعة، قبل أذان الظهر إلى أن يؤذن الظهر ب5 دقائق، قبل مغيب الشمس بثلث ساعة إلى أن تغرب الشمس، هذا وقت تكره فيه الصلاة، وبعد فرض الصبح، بعد أن يصلي الصبح وبعد أن يصلي العصر. إذا صلاة الكسوف يبدأ وقتها منذ أن تحدث حادثة الكسوف، هكذا يستمر وقتها إلى أن تنجلي الشمس وتظهر، أو إلى أن تغرب الشمس. قد تغرب الشمس وما يزال هنالك كسوف. وكذلك خسوف القمر يبدأ وقته منذ حدوث هذه الظاهرة إلى أن يظهر وينجلي القمر، أو إلى أن تطلع أن يبزغ الفجر. يبدأ وقت هاتين الصلاتين بحدوث الكسوف والخسوف، وينتهي بانتهائه أو بطلوع الفجر في الخسوف وغروب الشمس في الكسوف. لا يستحب للمصلي أن يصلي أكثر من ركعتين، ويستحب تطويلهما بحيث يكون انتهاؤهما مع انجلاء الشمس أو القمر. إذا قد يفهم البعض أنه قد نصلي ركعتين 4 ركعات وهكذا حتى تنجلي الشمس أو تغرب، يصير وقت الغروب. في الواقع الأفضل أن تكون صلاة الكسوف أو الخسوف أن تكون هذه الصلاة ركعتين فقط، ولكن يستحب تطويلهما كما ذكرنا. إذا انتهى من الصلاة وما يزال هنالك كسوف أو ما يزال هنالك خسوف، لا يستحب أن يعيد صلاة الكسوف والخسوف، وإنما بعد الصلاة يدعو الله تعالى ويكثر من الدعاء ويكثر من التضرع لله تعالى. إذا فرغ المصلي من صلاته قبل انجلائهما استحب له أن يكثر من ذكر الله تعالى ومن الدعاء والتضرع. تجوز صلاة الكسوف في الأوقات التي تكره فيها الصلاة عند الشافعية، لأنها صلاة لها سبب متقدم عنها. إذا عند الشافعية لا تكره صلاة الكسوف في الأوقات التي تكره فيها الصلاة، لأنها صلاة لها سبب متقدم، حدوث الكسوف متقدم عن الصلاة، وبالتالي يستثنى هذا عندهم من الصلاة، من كراهية الصلاة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. الأوقات التي تكره فيها الصلاة 5: من طلوع الشمس إلى أن يمضي ثلث ساعة، قبل الظهر ب5 دقائق إلى أن يؤذن للظهر، قبل غروب الشمس بثلث ساعة إلى أن تغرب الشمس، بعد أداء صلاة الصبح، بعد أداء صلاة العصر. ذهب جمهور الفقهاء الحنفية، الحنبلية، المالكية إلى كراهية هذه الصلاة في الأوقات المنهية عنها، بل يكتفى بالدعاء. هذه إذن آراء الفقهاء بالنسبة لصلاة الكسوف والخسوف في الأوقات المنهية عنها. وذكرنا أنه بالنسبة لصلاة الكسوف فقط، لأن الخسوف تصلى في الليل وليس هنالك أوقات منهي عن الصلاة فيها في الليل. مسألة: امرأة سمعت في التلفاز أن كسوفا أو خسوفا سيقع في بلد غير بلدها، هل يشرع لها أن تصلي صلاة الكسوف والخسوف؟ كثيرا ما أسأل هذا السؤال، تقول: سمعت في التلفاز أنه سيحدث كسوف في بلد فلاني، كسوف في بلد فلاني، وهو لن يحدث عندنا، ولم ترى هذه الظاهرة بأم عينها، هل يشرع لها أن تصلي صلاة الكسوف والخسوف؟ الحقيقة العلماء قالوا: لا يشرع لها أن تصلي صلاة الكسوف والخسوف، لأن صلاة الكسوف والخسوف مشروعتان إذا رؤي سببهما، وبالتالي مرتبطان بحدوث السبب في نفس البلد التي تريد فيها المصلية أن تصلي الكسوف أو الخسوف. الجواب: لا يسن لها أن تصلي صلاة الكسوف أو الخسوف، لأنهما تشرعان عند رؤية سببهما، ولا عبرة بحدوثهما في بلدان أخرى. قبل أن أنهي حديثي عن صلاة الكسوف والخسوف، أحب أن أتعرض لمسألة كثيراً أيضاً ما أسأل عنها: قد تحدث صاعقة، طوفان، زلزال، هل تشرع صلاة كصلاة الكسوف والخسوف، أن يصلي المرء صلاة تشبه صلاة الكسوف والخسوف بسبب حدوث هذه البلايا؟ عند جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه الشافعية والمالكية والحنفية إلى أنه يستحب أن يصلي صلاة ركعتين كركعتي الكسوف والخسوف عند حدوث ابتلاء ما كصاعقة كزلزال. استدلوا بأن ابن عباس رضي الله عنه صلى من أجل حدوث الزلزلة في البصرة، صلى صلاة ركعتين كركعتي الكسوف والخسوف، بينما ذهب الحنبلية إلى أنه تكره الصلاة عند حدوث زلزلة أو صاعقة أو طوفان، ولسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه الصلاة ولم يفعل كذلك السلف الصالح. وقد اختار هذا الرأي، رأي الحنبلية، بعض أهل العلم المعاصرين اليوم كالشيخ ابن باز، فقال ذهب إلى إنكار هذه الصلاة عند حدوث الفتن والبلايا والزلزلة والصاعقة وما شابه، وقال هذه صلاة مبتدعة لم يرد فيها شيء في الدين. يستحب للمسلم عند وقوع الكوارث كالزلزال والريح الشديدة والصواعق أن يبادر إلى صلاة ركعتين كركعتي الكسوف والخسوف، إلا أنه لا يستحب فيهما الجماعة. ذهب بعض أهل العلم المعاصرين إلى كراهية الصلاة عند الكوارث، واعتبروا ذلك من الابتداع في الدين، فتاوى الشيخ ابن باز. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة أخواتي المشاهدات، صلاة الكسوف والخسوف. أودعكن على أمل اللقاء بكن في حلقة قادمة، والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته.